الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي مع بطاقة دعوة من أسرتنا لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. تعتزم الحكومة العراقية إرسال طلب إلى مجلس الأمن الدولي لإخراج العراق من طائلة البند السابع. بيان للمركز الوطني للإعلام نقل عن وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود قوله إن الحكومة تدرس المضامين التي سترفعها إلى المجلس خلال الشهر الحالي للمطالبة بإخراج العراق من الوصاية الدولية، مؤكدا أن الحكومة أبلغت الدول الخمس دائمة العضوية والأعضاء العشر غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص. وأعرب حمود عن أمله في أن تتم المصادقة على الطلب قبل عطلة عيد الميلاد، مبديا تصوره في أن تتم الموافقة على الطلب بالإجماع أو بالأغلبية الساحقة. قال مستشار الأمن القومي موافق الرباعي أن العراق سيبدأ بإجراء مفاوضات مع بريطانيا حول عقد اتفاقية لسحب قواتها من البلاد. الرباعي أوضح في حديث أدلى به للصحفيين خلال زيارته مدينة كربلاء أن الاتفاقية ستعرض على مجلس النواب للمصادقة عليها. من جهة أخرى بيّن الرباعي أن لجنتين وزاريتين برئاسة رئيس الوزراء نور المالكي شكلتا لمتابعة تنفيذ خطة انسحاب القوات الأمريكية، وأشار إلى أن اللجنتين تتضمنان لجانا فرعية للأمن والتخويل القضائي وأحوال المعتقلين والشؤون الاقتصادية والثقافية والعلمية. أصيب 35 من رجال الشرطة وأعضاء مجالس الصحوة بجروح في انفجار قنبلة في مدينة بعقوبة، وأشارت تقارير إلى أن قائم مقام المدينة عبد الله الحيالي بين المصابين. في الموصل أفادت الشرطة بأن مدنيا واحدا على الأقل أصيب بجروح من بليغة عندما انفجرت سيارة ملغومة شرق المدينة، كما أصيب 9 أشخاص بينهم شرطيان عندما ألقى مسلحون قنبلة على دورية للشرطة. في كركوك قالت الشرطة أن 3 من رجالها قتلوا وأصيب 2 آخران على الأقل في 3 هجمات منفصلة بقنابل مزروعة على الطريق. من جهته أعلن الجيش الأمريكي أن جنوده ألقوا القبض على 3 أشخاص بينهم شخص يشتبه في انتمائه لكتائب حزب الله في غارة شنوها في وقت مبكر من صباح اليوم في حي العظمية ببغداد. علت أصوات أكثر من 2 مليون حاج مسلم بالتلبية والدعاء وسؤال الله المغفرة لهم وللمسلمين كافة وهم يقفون على جبل عرفات شرق مكة، فيما تبدأ بعد المغرب نفرة الحجيج حيث يتوجهون إلى مزدلفة لجمع الجمرات استعدادا لرميها غدا الاثنين. وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز أعلن أن عدد الحجاج القادمين من الخارج هذا العام بلغ 1,729,841 من 178 جنسية، بزيادة بلغت نسبتها 11% عن العام الماضي، فيما أكد أمير منطقة مكة خالد الفيصل أن شعائر منى لم تشهد أي حوادث تذكر ولم تظهر أي حالات وبائية بين الحجاج. قالت إسرائيل أنها تعتزم الإفراج عن 230 سجينا فلسطينيا يوم الثلاثاء كبادرة لحسن النوايا اتجاه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت قال في بيان إن السجناء سيفرج عنهم في الضفة الغربية التي تسيطر عليها حركة فتح بزعامة عباس خلال فترة عيد الأضحى. وأوضح البيان إن السجناء المقرر للإفراج عنهم من حركة فتح وغيرها من الجماعات غير الإسلامية من الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء على حد تعبير البيان. احتجت الصين بشدة على اجتماع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في مطلع الأسبوع بالزعيم الروحي لإقليم التبت الدلاي لاما. نائب وزير الخارجية الصيني هي يافي أكد في تصريحات للتلفزيون المركزي الصيني على ضرورة أن تتخذ فرنسا إجراءات ملموسة لتصحيح ما وصفه بالخطأ الذي أضر بالعلاقات الصينية الفرنسية الثنائية والعلاقات الصينية الأوروبية. وكان ساركوزي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي اجتمع السبت بالدلاي لاما وقال أن أوروبا تشارك قلقه أزاء الوضع في بلاده. اندلعت أعمال شغف في عدد من المدن اليونانية بعد أن قتلت الشرطة بالرصاص صبيا في العاصمة أثينا في أسوأ اضطرابات مدنية تشهدها البلاد منذ سنوات. وكانت الاضطرابات بدأت في منطقة أكسارشي في ساعة متأخرة من مساء السبت بعد فترة وجيزة من إطلاق النار، حيث ألقى شبان قنابل حارقة على الشرطة وأحرقوا إطارات سيارات وحطموا واجهات متاجر. وسرعان ما امتدت أعمال الشغب إلى سالونيك ثاني أكبر مدن اليونان ومدن أخرى في شمال البلاد. الحادث دفع وزير الداخلية اليوناني بروكوبيس بافوبولوس إلى عرض استقالته، وقالت متحدثة باسم الوزارة إن رئيس الوزراء كوستاس كارامانلس رفضها. أشعل متشددون باكستانيون النيران في 96 شاحنة تحمل مركبات هامفي ومركبات عسكرية للقوات الغربية في أفغانستان في هجوم بمدينة بيشاور شمال غرب باكستان. الشرطة الباكستانية ذكرت أن أكثر من 200 متشدد أطلقوا في ساعة مبكرة من فجر اليوم صواريخ وقنابل يدوية على موقفين على الطريق الدائري في بيشاور كانت الشاحنات متوقفة بهما. وأشارت إلى أن أحد حراس الأمن الخاص قتل في تبادل لإطلاق النيران بين الشرطة والمتشددين. يشار إلى أن معظم الإمدادات بما في ذلك إمدادات الوقود المتجهة إلى قوات الولايات المتحدة وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان تمر عبر باكستان. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
تحية السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي. أما الآن فندعوكم لمرافقة الزميلين ناظم ياسين ونبيل الحيدري للإطلاع على أبرز مستجدات الأحداث السياسية عبر ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. بوش يؤكد أن القوات الأمريكية ستنسحب من العراق بحلول نهاية 2011.
وبعد 6 سنوات من اعتمادها دعوات لنبذ المحاصصة الطائفية والفئوية.
في أحدث تأكيد على التزام واشنطن بالاتفاقية العراقية الأمريكية، قال الرئيس جورج دبليو بوش السبت إن قوات الولايات المتحدة البالغ قوامها نحو 150 ألف فرد سوف تنسحب من العراق في غضون 3 أعوام. وشدد الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته في كلمته الإذاعية الأسبوعية على أن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاقية وضع القوات سوف تبدأ العام المقبل مع الانسحاب العسكري من العاصمة بغداد والمدن العراقية الأخرى والتي ستنجز بحلول نهاية حزيران 2009. ويكتسب هذا التأكيد أهمية خاصة بالنظر إلى أن بوش الذي تنتهي ولايته في 20 كانون المقبل كان يرفض في السابق تحديد جداول زمنية للانسحاب العسكري، مشددا على أهمية تقييمات القادة الميدانيين في هذا الشأن. وفي معرض إشادته باتفاقيتي سحب القوات والإطار الاستراتيجي للعلاقة طويلة الأمد، قال بوش إنهما تجعلان المكتسبات الديمقراطية للعراق أكثر صلابة وتعززان سيادته وتضعان علاقاته مع الولايات المتحدة على أسس صلبة بحسب تعبيره. بوش أشار أيضا إلى ما وصفها بالخلافات المشروعة التي شهدتها الولايات المتحدة في شأن قرار الإطاحة بصدام حسين وكيفية إدارة الحرب، لكنه أكد أن المصلحة الاستراتيجية والمعنوية للولايات المتحدة تقضي بدعم عراق حر وديمقراطي على حد وصفه. وفيما يتعلق بقرار الحرب الذي أشار إليه بوش في كلمته الإذاعية السبت، نقل تقرير إعلامي بريطاني الأحد عن أقرب مساعدي الرئيس الأمريكي أنه ما كان ليتخذ هذا القرار لو كانت المعلومات الاستخبارية التي تلقاها صحيحة في شأن حيازة النظام العراقي السابق أسلحة دمار شامل. ورد ذلك على لسان كارل روف كبير المستشارين السابق للرئيس جورج دبليو بوش، بحسب ما أفاد التقرير الذي نشرته اليوم صحيفة ساندي تلغراف اللندنية بقلم مراسلها في نيويورك فيليب شيرويل. وأضافت الصحيفة أن منتقدي الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته يرفضون هذه المزاعم، مشيرين إلى أن إدارة بوش كانت تعتزم إطاحة نظام صدام حسين، ولذلك قامت باستخدام المعلومات الاستخبارية المتعلقة ببرامج الأسلحة العراقية المحظورة لتبرير قرار الحرب. وقد أدلى روف بمعلوماته في شأن اتخاذ قرار حرب العراق أثناء مناظرة علنية نظمت أخيرا في نيويورك مع مجموعة من منتقدي إدارة بوش، وهو أرفع مسؤول سابق في البيت الأبيض، يؤكد أن عدم دقة المعلومات التي قدمت لبوش هي التي دفعته إلى اتخاذ قرار الحرب. يذكر أن روف يعد من أبرز المقربين لبوش، ويعزى له الفضل في نجاح الحملتين الانتخابيتين اللتين أوصلتا الرئيس المنصرف إلى البيت الأبيض لفترتين رئاسيتين. وأفادت ساندي تلغراف بأنه يقوم الآن بالتعاون مع كارين هيوز مسؤولة الاتصالات السابقة، والتي شغلت أيضا منصب مساعد وزيرة الخارجية، بإدارة حملة يشارك فيها العديد من أصدقاء ومستشاري بوش للدفاع عن سجله والإنجازات التي حققها، وذلك في الحديث عنها عبر مقابلات وخطابات ومناظرات علنية. وفي مناظرة نيويورك نقل عن روف القول إن إدارة بوش أولت بعد هجمات 11 من أيلول الإرهابية اهتماما متزايدا بانتهاكات نظام صدام حسين لحقوق الإنسان وخرقه لقرارات الأمم المتحدة، لكن مصدر القلق الأكبر كان الاعتقاد بأن في حوزة صدام أسلحة دمار شامل، وفي غياب هذا الاحتمال كان من الممكن أن تلجأ إدارة بوش إلى وسائل أخرى لاحتواء النظام العراقي السابق على غرار الوسائل التي استخدمت في عقد التسعينات من القرن الماضي، بحسب ما نقل عن المستشار الرئاسي الأمريكي السابق كارل روف. ولمزيد من التحليل أجريت المقابلة التالية مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، الذي أجاب أولا عن سؤال يتعلق بالتأكيدات التي وردت في أحدث كلمة للرئيس الأمريكي بشأن التزام الولايات المتحدة سحب قواتها من العراق وفقا للاتفاقية.
أولا من ناحية القراءة الاستراتيجية، لننطلق من الكلام الأخير للرئيس جورج دبليو بوش الذي تحدث فيه، يعني من جملة ما قاله وركز على موضوع المرحلة المقبلة وتأسيسه لهذه المرحلة المقبلة. وأعتقد أنه من خلال هذا الحديث نستطيع أن نقرأ ثلاث محاور. المحور الأول يمكن قراءته كمحور داخلي في العراق، وهو أن يعني انتهاء نظام صدام حسين ربما يؤشر إلى انتصار، وليس فقط للجانب الأمريكي إنما لجزء كبير من العراقيين الذين تحرروا من هذا النظام الذي كان يشكل عبء على جزء كبير من الشعب العراقي. في المحور الثاني يمكن قراءة أيضا المنحى الاستراتيجي الذي يمكن أن تتخذه القوات الأمريكية وقوات التحالف في المرحلة المقبلة داخل العراق وفي منطقة الجوار. يعني هذا الجزء يمكن اعتباره أنه يؤسس لإدارة أوباما، وكأن الإدارة المقبلة سوف تستكمل ما قد بدأته إدارة بوش سابقا. أما المحور الثالث الذي يمكن قراءته من الناحية الاستراتيجية، فهو أن التحديد المواعيد والكلام عن الديمقراطية، ربما هذا الموضوع لم تستطع إدارة بوش أن تحققه بشكل كامل رغم بعض الفشل في بعض المحاور، وربما كان المحور الاستخباري يعني جمع المعلومات والتحري قبل دخول العراق.
دكتور عماد رزق، يعني قبل الإشارة إلى هذا المحور، حديثك عن المحور الأخير حول المواعيد، يعني لوحظ أن الكلمة الإذاعية الأسبوعية للرئيس بوش السبت يعني أكدت على موضوع مهم، وهو قوله إن القوات الأمريكية سوف تنسحب من العراق على مرحلتين، وكأنه يعني يريد أن ربما يؤكد للعراقيين أن واشنطن سوف تلتزم يعني بهذا الانسحاب، على الرغم من أن البرلمان العراقي قرر إجراء استفتاء شعبي على اتفاقية وضع القوات.
أعتقد حديثه عن موعد، تحديد موعد وكلام عن جزئين في الانسحاب، إنما هو رسالة إلى العراقيين كي يكون يعني التصويت أو الاستفتاء على هذا الموضوع يأتي بالمنح الإيجابي على هذه الاتفاقية، إنما هو أيضا يؤشر لدول الجوار وبالتحديد لإيران وسوريا المجاورتين للعراق إلى أن الولايات المتحدة لا تبغي المزيد من المشاكل على حدود العراق ولا داخل العراق، وبذلك هي تؤشر هذه الكلمة إلى مزيد من أوراق الحوار وفتح قنوات الاتصال مع إيران تحديدا ومع سوريا من جانب آخر.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت.
ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إن نظام المحاصصة الطائفية الذي اعتمده النظام السياسي في العراق منذ عام 2003 ثبت فشله، ولم يعد أمامنا الكثير من الفرص كي نضيعها. وأعلن الهاشمي الذي يترأس أيضا الحزب الإسلامي العراقي، أعلن في مؤتمر صحفي عقده السبت عن استعداده للتخلي عن منصبه كنائب لرئيس الجمهورية مع أعضاء حزبه وجبهة التوافق، أملا في إعادة تشكيل حكومة جديدة بحسب تصريحاته. برز اللجوء إلى نظام المحاصصة الطائفية والفئوية واضحا في أي تشكيل حكومي أو مؤسساتي أو برلماني في العراق بعد سقوط النظام السابق في نيسان 2003. ويرجع البعض بدعة استخدام المعادلة الطائفية إلى رئيس الإدارة المدنية في العراق السفير بول بريمر، حيث أرسيت في عهد إدارته العراق أسس توزيع المناصب الحكومية ومجلس الحكم ورئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس الوطني بحسب نسب معينة بين الشيعة والسنة فضلا عن الكرد على أساس قومي. المحلل السياسي هشام داود علل بروز نظام المحاصصة في العراق بوجود ثقافة تناقضات لدى بعض الأطراف مهدت لاعتماد هذا النظام بعد عام 2003.
التناقضات الداخلية تدخل في تناقضات مستعصية على الحال، تدخل هناك في مواجهات وحروب أهلية، هذا ما حصل في داخل العراق، وليس بالضرورة الشكل الذي كان يجب أن يعتمد من خلال مؤسسات الدولة القائمة هي التي ستضغي، ولكن ستأخذ أشكال أخرى أكثر بربرية، الحالة للتعبير عن حس البقاء، وهذا أخذ طابع ميليشيات، أخذ طابع محاصصة، أخذ طابع مواجهة، أخذ طابع إزالة الطرف للطرف الآخر. كنا نقول عن بغداد إلى حد التسعينات إلى حد 2000 إنه 27-30% زواج كان مختلط، الآن الجدران هي تعزل بين مناطق بغداد، هذه ليست حالة حتمية، ولكن هذه كان في نوع هناك من الرغبة بأطراف معينة لانتزاع السلطة بأي ثمن كان حتى ولو كان على حساب المواطن والمجتمع.
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قال في تصريحاته السبت إن الأوضاع الداخلية تتطلب خطة عاجلة للإنقاذ تستلزم الخروج عاجلا من ضيق المحاصصة الطائفية إلى سعة الفضاء الأرحب بحسب قوله. ودعا الهاشمي إلى تعديل الدستور وإعادة تشكيل الحكومة بوزراء يجري اختيارهم على أساس المواطنة، لكن عضو مجلس النواب عن الكتلة الكردية خالد شواني أوضح في حديث مع إذاعة العراق الحر إن كتلته قدمت من جانبها خيرة العقول المتخصصة لشغل مناصبها بكفاءة وتمكن، وأضاف:
نحن في التحالف الكردستاني قدمنا خيرة العقول وأصحاب الكفاءات والمواهب إلى حكومة الوحدة الوطنية، كلهم الآن براءتهم واضحة ظهرت بشكل إيجابي على العملية السياسية والعمل الحكومي. أنا أعتقد مثل هذه الانتقادات إذا يعني أي شخص يريد أن يتنحى عن منصبه فهذا حقه، ومن يجد في نفسه الكفاءة لو الحق أن يرشح نفسه لأي منصب. بالتالي أنا أعتقد هذا الكلام صادر من شخص فخامة نائب رئيس الجمهورية العراق يعبر عن رأيه في العراق الديمقراطي. كل شخص له الحق أن يعبر عن رأيه، وأنا لا أريد أن أعلق على هذه القضية.
من جانبها ترى عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد إيمان حميد أن جميع الكيانات السياسية المشاركة في العملية السياسية أقرت نظام المحاصصة، وبالتالي لم يعد أمر إلغائها مطروحا الآن.
حقيقة احنا ما نقدر ننهي المحاصصة في الوقت الحالي، لأن هم كل الكيانات السياسية هم شريكين في العملية السياسية، ولا نقدر انه نحاول انه نقدر على الغاء هذه المحاصصه السياسيه.
ويبدو ان مجرد رفض نظام المحاصصه لن يوفر حلا سحريا للواقع السياسي واصلاحه، بل ان ذلك يرتبط بمؤثرات داخليه وخارجيه يوضحها المحلل السياسي هشام داود.
اليوم المواطن يقول نحن نريد ان نخرج من هذه الحاله، ولكن هذا المواطن لا ينطي الحل السحري على الاطراف الاخرى أن تقترح، وفي لحظة الحسم يأتي المواطن ويقول وبحرية أن أختار هذا النموذج على النموذج الآخر. أتمنى أيضا على الأطراف الأخرى التي تدعم العراق أو حاضرة إلى جانب العراق مثل الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، العالم الخارجي، أن تشجع أنماط معينة تعطي إلى العراق الإمكانية في البقاء والعيش بسلام فيما داخله، من أن تعطي الأفضلية لأنماط زالت وفشلت مثل المحاصصة والتقاسم السلطة، من الممكن أن تدفع بهذا البلد مرة أخرى إلى أتون الحرب الأهلية لا سامح الله.
دعوة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى نبذ المحاصصة وإعادة تشكيل الحكومة وكتابة الدستور تتفق مع دعوة قوى سياسية أخرى كانت بكرت في الإعلان عن هذه الأهداف، ومنها الكتلة الصدرية. عن هذا التوافق في المواقف وتأثيره على نتائج انتخابات مجالس المحافظات المنتظر إجراؤها نهاية الشهر المقبل، قال المحلل السياسي هشام داود لإذاعة العراق الحر:
هذين الفصيلين الأساسيين هما الآن في حالة مزاحمة مع أطراف أخرى موجودة في مناطقهم. التوافق اليوم أمام إشكالية هي جماعة الصحوات، كيفية خوض انتخابات أمام جماعات أخرى تتقاسم نفس المفاهيم المذهبية والمحلية، وقد يجوز خرجت من نفس أجهزة الدولة السابقة ولكن لغايات سياسية أخرى. وهناك التقاء موضوعي عام بين تيار مثل تيار الصدري والاتجاه الآخر واتجاه التوافق لطارق الهاشمي. مثل ما يجري هناك فد نوع من التقارب الموضوعي بين الحكومة والصحوات ومجالس الإسناد على مناطق أخرى، وهناك يجري أيضا التقاء وتوافق آخر هو بين الأحزاب القومية الكردية والمجلس الإسلامي الأعلى. فهنا في خيارات وفلسفات سياسية من ناحية تصور السلطة من جهة، التأكيد وتغذية القاعدة الشعبية لكل طرف من جهة أخرى، وأيضا واحد لا ينسى شيء آخر هو الموروث التاريخي الذي تركه النظام السابق.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين ونبيل الحيدري. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين،
عيد بعيدين،
عيد
وحب هاي
وين الدنيا مغيب لو أعرف وين
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحرة عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة فقرات هذه الساعة التي سنلتقي في ختامها مع الزميلة سميرة علي مندي عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر لتكمل استضافة الشاعر والكاتب خلدون جاويد. سيداتي وسادتي، الزيادة الكبيرة التي طرأت على رواتب الموظفين منذ عدة أعوام رفعت من قدرتهم على اقتناء ما يحتاجونه من مستلزمات، ولكن ارتفاع الأسعار المقابل والأزمات المعيشية المعروفة تستنزف قسما كبيرا من هذه القدرة. أجزاء من الراتب يذهب للاشتراك بمولدات الكهرباء أو أجور النقل، فضلا عن الإيجارات المرتفعة التي قد تكون المشكلة الأبرز في الوضع المعيشي للعديد من الناس، وتزداد المشاكل الاقتصادية مع مواسم الأعياد خاصة بالنسبة لفقراء الحال ولذوي الدخل المحدود. عادل محمود مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد يرصد لنا شكاوى الناس نتيجة ارتفاع الأسعار.
ما أن يقترب موسم الأعياد حتى يرى العابري أو السائر في أسواق بغداد حركة كثيفة للناس من مختلف الأعمار، وبقدر ما تعم روح البهجة بين الباعة والمشترين بقرب حلول العيد والأمنيات الطيبة لبعضهم البعض، فإن الواقع الاقتصادي الكامل له حقائقه وثوابته أيضا. فالارتفاع المستمر في الرواتب منذ عدة أعوام زاد من قدرة الناس على اقتناء ما يحتاجونه من مستلزمات، ولكن ارتفاع الأسعار المقابل والأزمات المعيشية المعروفة تستنزف قدرا كبيرا من هذه القدرة.
بالتأكيد يلاحظ بعد زيادة الرواتب الموظفين وغيرهم، يلاحظ أنه أكو تحسن بالمستوى المعاشي من خلال يعني حركة المواطنين في الأسواق والتبضع المستمر، خاصة الأيام اللي تسبق المناسبات والأعياد، نلاحظ هناك يعني حركة كثيفة وواسعة، لكنه تأثر على هذه بعض الأزمات يعني اللي تكون مرات خانقة، مثل أزمات المشتقات النفطية، أو هناك صعود مفاجئ للأسعار سواء كانت الكمالية أو الضرورية الاستهلاكية، صعود مفاجئ، وإذا هذا تأثر يعني تخلي الناس يشكو.
النسوة اللواتي يصطحبن بناتهن أو أولادهن لشراء الملابس ظاهرة تصبح أكثر وضوحا قبيل موسم الأعياد، حيث تجد الأولاد يرفعون أصواتهم بطلب هذا الشيء دون سواه. وإذا كانت متطلبات الأولاد هذه يمكن تجاوزها في الأيام العادية، فإنها تصبح في موسم الأعياد أكثر إلحاحا وضرورة.
السوق يعني أسعاره مرتفعة، أسعار الملابس تزيد، خصوصا هسه احنا مقبلين على عيد، فالأهالي دا يعانون من شراء انه ملابس العيد وملابس المدرسة، وتعرف الطفل يعني ما أحد يعني ما يقدر يحرمه، لأنه طفل بريء ما يعذر.
والقدرة الشرائية عادة ما تنحصر في إمكانية شراء المستلزمات البسيطة من ملابس وأغذية أو المتطلبات اليومية المختلفة. أما الأمور الأساسية التي تضغط على الوضع الاقتصادي للعائلة كالمخصصات الشهرية التي تذهب للاشتراك بمولدات الكهرباء أو أجور النقل وما يماثلها من ضرورات لا غنى عنها، فإنها تمثل العبء الأكبر الذي يستنزف رواتب الموظفين وذوي الدخل المحدود، هذا فضلا عن مشكلة السكن والإيجارات التي قد تكون المشكلة الأبرز في الوضع المعيشي.
والله بصراحة تواجهني صعوبات السكن، يعني خاصة بالنسبة لي يعني مؤجر، الإيجارات ارتفعت كثيرا، بدأ يعني حتى أصحاب العقارات يلحون بين فترة وأخرى أنه أما تخلي البيت أو تسوي لنا الإيجار بهالقد مبلغ، يعني كان المبلغ مثلا يضاعفه، مثل 200 يقول 300 أو 250 يريد 400، هذا صعبة جدا على مواطن خاصة راتبه محدود، سواء كان شغله مثلا يومي بسيط أو هو موظف، إضافة إلى إيجارات هناك متطلبات المعيشة وهناك متطلبات النقل.
مواسم الأعياد توضح بشكل أكبر المشاكل أو الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها شرائح واسعة من الناس، وتفرز حركتهم على أساس إمكاناتهم الاقتصادية. فالفقراء يذهبون إلى محل الملابس المستعملة مثلا، ومتوسطي الدخل إلى أسواق البضائع الجديدة الرخيصة. أما الأغنياء وميسوري الحال فلهم أسواقهم الخاصة التي لا يقربها سواهم. وإذا كان الجميع يسعى إلى تدبر أمره بشكل أو آخر أزاء مستلزمات العيد، فإن الضغوط الاقتصادية التي تعيشها شرائح واسعة من الناس لا تزال تنوء بثقلها على كواهلهم بانتظار حلول جذرية لظروف حياتهم. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، مع تباين الإحصائيات الرسمية عن عدد الأيتام في العراق، إلا أن بعض المصادر تشير إلى أن عددهم بلغت 5 ملايين يتيم خلفتهم ظروف البلاد الأخيرة. هذه الشريحة بحاجة ماسة إلى الدعم والرعاية من المؤسسات الحكومية والمنظمات الإنسانية. جمعية حقوق الطفل ورعاية الأسرة في الموصل قامت بمبادرة إنسانية من خلال مشاركة عدد من الجهات الرسمية وغير الرسمية لتقديم هدايا على عشرات الأيتام في المدينة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. التفاصيل في تقرير من مراسل إذاعتنا في الموصل.
عشرات الأطفال الأيتام في الموصل شملتهم هدايا ومكافآت عيد الأضحى المبارك التي قدمتها أياد خيرة حكومية وغير حكومية، سعت من خلالها إلى زرع الابتسامة على وجه طفولة المحرومة بهذه المناسبة السعيدة وإشعارها ببعض الحنان المفقود. رئيس جمعية حقوق الطفل وحماية الأسرة والمشرف على هذا النشاط ماهر العبيدي تحدث لإذاعة العراق الحر عن تفاصيله.
الأيتام فاقدي الأبوين هم أكثر شريحة متضررة في المجتمع، والغاية الأساسية من هذا المشروع الخيري أردنا أن يشارك المسؤولين بالدولة والأغنياء والميسورين ومدراء الدوائر في دعم هذه الشريحة الفقيرة، ولكي يحس اليتيم بأن هناك من يرعاه، لكي يحس بالحنان الذي فقده منذ زمن طويل.
باعتباركم تمثلون جمعية تعنى بالطفل والأسرة، هل ترى بأن اليتيم أخذ حقه؟
اليتيم لن يأخذ حقه، وكل ما نعمل وكل ما نقدم لن نصل إلى مستوى الطموح، لأن عدد الأيتام في العراق بلغ عدد مرعب حسب الإحصائية الغير رسمية واللي اعتمدتها هيئة النزاهة في بغداد أثناء عقد مؤتمر الطفل، حدد بخمسة ملايين طفل يتيم، وسواء كانت هذه الإحصائية رسمية أم غير رسمية إنما تشير إلى أن هذا العدد الهائل من الأيتام بحاجة إلى عناية كبيرة، ليس على المستوى المحلي ولا على المستوى القطري، بل إنما على المستوى الدولي، تحتاج إلى إمكانيات عالية وتحتاج إلى أموال طائلة.
كيف جاء التنسيق فيما بين جميع هذه المؤسسات الراعية لهذه الاحتفالية؟
عملنا إعلانات في التلفزيون ودعونا كافة الميسورين في المدينة وممثلين الأحزاب وممثلين جمعيات مدراء دوائر بأن يساهم ولو بجزء يسير في هذا المشروع الإنساني، وكان المبدأ الأساسي الذي اعتمدناه في هذا المشروع المتبرع هو الذي يقدم الأموال بنفسه، نحن لن نستلم أي أموال، لكي يطمئن المتبرع أمواله وصلت للجهة المستحقة.
ما يميز هذه المبادرة الإنسانية هو حجم المشاركة الواسعة بها من قبل الجهات التي قدمت تبرعاتها لأطفال بعمر الزهور فقدوا أحضان عوائلهم الدافئة. المسؤول الإعلامي لجمعية الهلال الأحمر العراقي في نينوى:
بمناسبة عيد الأضحى المبارك قامت جمعية الهلال الأحمر العراقي وبالتعاون مع جمعية حقوق الطفل وحماية الأسرة بتوزيع هدايا على الأيتام فاقدي الأبوين كي نعيد الفرحة والبسمة لهؤلاء الأطفال المحرومين من حنان الأبوين. عدد العوائل 85 عائلة.
أما عضو مجلس محافظة نينوى شيماء طه فقد بينت الجهود الحكومية في مجال رعاية الطفولة والأيتام بشكل خاص.
لجنة حقوق الإنسان في مجلس المحافظة لديها أعمال كثيرة لمساعدة الأطفال الأيتام. قبل أيام قامت بتوزيع هدايا من مجلس المحافظة على الأطفال المرضى، مرضى اللوكيميا في مستشفى ابن الأثير، وكذلك الأطفال الأيتام في بعض المدارس من محافظة نينوى. اليوم كان حضورها هنا ضروريا، قدمت أيضا مساعدة لهؤلاء الأطفال الأيتام، ولدينا أيضا نشاطات مستقبلية أخرى.
هل تتوفر لديكم إحصائيات عن عدد الأيتام في محافظة نينوى؟
لا توجد إحصائيات، لأن عدد الأيتام يتزايد يوما بعد يوم.
وبرغم شكرها لما قدم لها إلا أن حاجة شريحة الأيتام للدعم والعناية بأشكالها المختلفة دفعها للمطالبة بتوفيرها، خاصة وأن أغلبهم يعيش ظروفا حياتية صعبة.
إن شاء الله عيد سعيد، ونشكر الهدايا اللي قدمونا هي، جزاهم الله بخير.
نريد أن والله يدعمونا بالفلوس لأن أيتام ساعدهم بالمستقبل، ما عندي إمكانية نصرف عليهم، لازم الحكومة تدارينا وتقدم لنا الأطفال اللي ما عندهم ذنب وراحمهم وأبوهم هكذا بالسيارة المفخخة.
ومع تباين الإحصائيات الرسمية بأعداد أيتام العراق الذين يتزايدون يوما بعد آخر، وخاصة مما خلفتهم ظروف البلاد الأخيرة، تبقى حاجة هؤلاء الضحايا للاهتمام والرعاية ملحة، مسحا على جروحهم وتعويضا عما لحق بهم. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، قاسم السلطان معكم الآن عبر هذه الأغنية.
صوتك خاف الناس السمعة، ضيع من عندك يا بنية، عخدتي تسيل الدمعة،
لي وقالت ليش تسوى العين راح الساكن بها وتجيب منين كان طوير بعز عيوني كان طوير بعز عيوني بس صار من ايد وش رجع
ضيع 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 من عندك يا بنيه على خدير تسيل الدمعه صدق خاف الناس تسمعه
فكر محبوبي ودعا ضيعم 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 ضيعا له ويحبك ويريدك ما يهجر قلبك ويخدعا لفكر محبوبي ودعا صفت دمعة وقالت غالي المحبوب تعدى عن الناس وما عنده ذنوب صفت دمعة وقالت غالي المحبوب تعدى عن الناس وما عنده ذنوب كان طوير بعز عيوني كان طوير بعز عيوني بس طار من ايده وش رجع
ضيع 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 من عندك يا بنيه على خدين تسيل الدمعه صوتك خاف الناس تسمعه
ضيع 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 من عندك يا بنيه على خدين تسيل الدمعه صوتش خاف الناس تسمعه قالت عمر خسرته وضيعت انسان وبس قلبي يحبه لو تدرش جان قالت عمر خسرته وضيعت انسان وبس قلبي يحبه لو تدرش جان كان طوير بعز عيوني كان طوير بعز عيوني بس طار من ايده وش رجع
مستمعينا الكرام إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة
من هنا انطلقنا
من إذاعة العراق الحر إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر لنكمل اليوم متابعتنا للمقابلة التي أجريناها مع الشاعر والكاتب خلدون جاويد الذي كان قد حدثنا في الحلقة السابقة عن علاقته بالشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري واليوم سيحدثنا عن علاقته مع الفنان قحطان العطار أنت أيضا كما مرتبط بالأرض مرتبط بالعراق مرتبط أيضا بشخصيات ارتبطت بقوة بذاكرة العراقيين يعني عملت مع الجواهري صادقت فنان الشعب كما تسميه قحطان العطار حدثني عن هذه الصداقة الجميلة حدثني عن هذه الأبوذيات التي تكتبونها لبعضكم وأين هو قحطان العطار الآن؟
هو بالحقيقة أنا حضرت قصيدة قحطان لأنه كنت أتوقع أنه هذا السؤال راح يجيني. أنا بالحقيقة يوميا أستلم إيميلات عديدة عن وين قحطان وش يسوي قحطان. قحطان ساكن في فندق في وسط العاصمة كوبنهاجن، ما يفتح الباب لي، ما أعرف منه، كل أصدقاء كل ناس يبعثوا له تليفونات، وهي لأنه هو عازف عن الاختلاط بالآخرين. الأسباب يقول حزننا ما يخلينا، فترك الغناء مثل ما هو معروف، ما يظهر بالأماكن العامة، إذا اختلط بصديق وارتاح إلى الرفقة وياه في مكان ما فيعتبر هذاك الكهف أو الدير، خلاص بعد ما نشوف قحطان. قحطان يتبضع ويجي إلى داخل البيت، يعني إنسان راقي نظيف قلبا وقالبا شكلا وروحا، لا أجمل ولا أروع من قحطان العطار بالدنيا، لا يزال صوته جميل، أحيانا يجمعنا كأس ورفقة ولطف وألفة، نحاول أن يمسك العود.
وإذاعتنا أيضا تسلم باستمرار إيميلات ورسائل واتصالات هاتفية تسأل عن هذا الفنان.
أي فهو أحيانا يغني لنا أحيانا، بس شنو ماكو موعد وياه، يعني أنا أعز أصدقائي اللي يكتب عليه الشعر وأكتب عليه الشعر، زين هذا الرجل ما ينطيني موعد إلي يمين، أنا محروم من قحطان. قحطان مثل الزيبق، مين لزم باليد، وياما شخصيات
تلتقي بيه صدفة، دائما تلتقي بيه بالصدفة،
دائما صدفة.
شي يقول شي دندن،
ها شي دندن. أي
أكثر شي يعني،
والله هو يعني هاي آخر فترة كتب لي في القصيدة هي الآن تحت إيدي، بس إي والله لقيته. لا يزال يغني نفس الأغاني، تعجبه أكثر شيء أغاني أم كلثوم طبعا، ودارة الأيام هي يعني محط إعجاب الكبير. بس قلت يعني أنه أنا بالحقيقة مبتلى بقحطان، الإيميلات علي كثيرة ولقائي
ولا قليل. مطر يعني لازم تجيب على هالأسئلة.
لازم أجيب والله ما أعرف يعني دخلت، فقلت لما أصعد للفندق أشوف الباب مالته مثل باب ولي من الأولياء أو مزار، فأمام هاي الباب أكو باقات ورد وأكو أوراق ملصوقة بلاصق وأكو رسائل وأشكال، يعني بس يراد واحد يشعل شمعة. وأني همين جيت جبت لك آخر كتبي اللي طبعته، هم خليته بالباب ويا رسالة. يعني هذا الوضع ويا قحطان، وقحطان صعب. أنا أناشد قحطان وما يفيد، يعني لا تقولي راح، ما أدري إلا يصير في قدرة قادر. وأنا أوجه له عبر هذه الإذاعة الكريمة أنه قحطان تعال شوف أصدقائك وناسك وأخوتك ومحبيك، يعني المسألة صعبة.
ما قلت ليش كتب لك؟
هو أكو حب كلش كبير بيناتنا، التقيته يوم قال لي أنا كتبت لك قصيدة أبيات شعر، كنا قاعدين بقهوة ويانا صديقنا حيدر أبو حيدر الفنان المسرحي حيدر أبو حيدر، فهو أيضا شارك ويانا بعدين بالأبوذية اللي كتبناها مع بعض. هو كتب لي الآتي: قحطانك صرت يل أنت خلدوني، ميت بالوطن وبالغربة خلدوني، خلك خل خليل وخلي خلدوني، خلبية وصفيتان الضحية. الآن أبوذية خلدون إلى قحطان العطار: صرت خلدوني لك يلي انت قحطاني، بخيل على اللي يحبك دوم قحطاني، تقول أنا كريم وأصلي قحطاني، كريم وشوفتك عزت علي. أبوذية حيدر أبو حيدر إلى قحطان العطار: ياهو يرد الزمن ليام عطاري، من ضاق بي النفس دوخت عطاري، يا عمي أنت الأصل كل يوم عطاري، فرض ذكراك كل صبح ومسية.
الله جميل جدا.
ودارت الأيام مرت الأيام.
أستاذ خلدون حدثنا عن نتاجاتك، يعني هل هناك عمل جديد سيصدر قريبا؟
طبعا أنا طبعت أول عمل في مطبعة بس ما مكتوب اسم الدار.
نعم.
كتابة على صليب وطن. بعدها توالت كتابات كتب منها شكرا من الكام، تجربتي في الكام مع قصائد أخرى، والثالث كان البقايا، وبعدين كتاب لماذا هجوت الجواهري اللي هو مجموعة مذكرات زائد ملحق شعري، والكتاب اللي بعده قم يا عراق اللي هو تجربة 4 عقود من القصيدة العمودية، وآخرها كان الحنين إلى البيت، وأيضا هو من هذا الحنين اليومي والبكاء يعني الشوق المبرح إلى بلدنا العراق. جواب الآخر على ما تفضلت به أنه هل آني أعد لكتاب آخر؟ أنا الآن عندي أدعي هكذا عندي بحدود 20 كتاب، لكن أنا أي كتاب أدزه يدز لي صاحب الدار أو هاي يقول لي طبعا بعد أن أدفع 1000 دولار، يعني يقول لي ربحيتك من الكتاب 7 دولارات، فيعني أنا أضحك وأبكي في هذا الواحد زيز ليش هالظليمة هني الصهر وظلم وشو وحليل وتدز فلوسك وانت تعيش على ما هو قليل من هاي الدنيا.
ما حاولت تبعث الكتب الى بغداد؟
انا ما اريد اطرق باب اي سلطان، احاول وحدي، شلون نقول احنا بالعراقي وحدي.
فكرت ترجع للعراق بعد ما سقط النظام؟
أي
عندك هالحلم؟
هو هذا أملي، هو هاي يعني تعبتي، هي هاي مزاري، نتمنى يعني واحد يموت بالعراق. بس أنا رحت العراق، سافرت ب 2003 بنوفمبر، وأيضا رحت بحزيران والله، والوضع يعني بعد ما بي نسبة أمان دي يتطور حتى واحد يكون موضوعي. بس هو أيضا من تمرين مثلا بساحة عقبة بن نافع يقول لي قبل ساعة انفجار، البارحة انفجار، عقبة انفجار، هاي إذا حزيران الماضي. الآن نتمنى الوضع نسبيا تحسن، وإحنا اللي يهمنا شعبنا، إحنا ما يهمنا أي سلطة ولا يهمنا أي شو اسمه، يهمنا وطننا الحر وشعبنا السعيد، هذا إحنا هذا اللي يهمنا، هذا شعارنا يعني الخالد الأبدي. ونقدر نقول شعار آخر، نتمنى الشعب في أمان ووطن ذو كرامة وسيادة. فإحنا نريد العنب ما نريد السلة، ما نريد لا هذا الحاكم ولا اللي هذول زائلين، مع احترامنا للأوفياء منهم.
نعم. باعتقادك شنو الشيء اللي تقدر تسويه الحكومة الحالية الآن لتشجيع المثقفين والمبدعين على العودة إلى العراق؟
إيه، وفر الأمان.
نعم.
أنا بالنسبة لي أتكلم عن نفسي، توفر لي أمان أنا أتواجد بدون دعوات، لكن أنا بالنسبة لي ما أروح مثل عجلة في فرن مثل ما يقولون، أنا ما أنطي نفسي يعني بسخاء لأبناء الشوارع يمزقون جسدي كالكلاب والذئاب، أنا ما أنطي بخلدون.
هل تعتقد أن الحرية موجودة الآن أستاذ خلدون؟ يعني الإنسان العراقي الآن أكثر حرية من قبل؟
هو الثقافة السائدة معروف هي ثقافة دينية، احنا بالنسبة لنا كناس يعني لا تضعين في إطار، فالذي وجد نفسه بدون إطار طبعا راح يصطدم مع الأطر. هذه النسبة تتراوح تاريخيا ما بين سلطة وأخرى، يعني سابقا لما أنت ما تقدر تفتح فمك في أي قضية، الآن ده تقدر، لكن حجم ما تقدر عليه هو أيضا لابد أن يصطدم. والفوتوكوبي اللي كان سابقا يعملوا للناس في سبيل بحسنة المجتمع، الآن تجري أيضا ما يشبه أسلمة المجتمع، وهذا ترك آثار الكثيرة على الأقليات والأديان الأخرى. وإحنا بالنسبة لنا تواجبنا، هو الشاعر في إحدى تعريفاته هو المحامي اللاشرعي عن هذا العالم.
كتبت عن المندائيين وعن المسيحيين وعن الأكراد أيضا، كيف اقتربت من هذه الأقليات ومن هذه الشعوب لتدافع عن حقوق هذه الأقليات؟
يعني هو الإنسان ابن بيئته، والطفل هو مرآة تنعكس عليه جميع المرئيات. أنا بالنسبة لي انطلاقا من الفكر الأممي أيضا، بيحب الناس. أنا أحب الأكراد كما أحب التركمان كما أحب العرب كما أحب الإنجليز كما أحب اليابانيين. كل إنسان على الكرة الأرضية هو صديقي الذي لا يمارس العنف ولا يقتال. فالأكراد في القلب منذ يعني نشأة أطفالي، هذا بكتبت عليهم اليوم، أنا كاتب عليهم منذ كنت طفل، لأنه كانوا قومية مضطهدة. أنا مع القومية المضطهدة إلى أن تضطهد. أنا خارج السلطة دائما، أنا في ملعب الأحداث ألعب خارج يسرى.
أستاذ خلدون، شو تحب تقران وتهدي مستمعينا في نهاية هذا اللقاء الجميل اللي أنا ما حابة أنه أنهيه؟
في شبابي تعرفت على إنسانة طيبة ورائعة ونبيلة، واحتفظ بذكرى طيبة عنها، وهي صديقة لأغلب مثقفي جيلنا، ومن النوع اللي يعني أنا أتمنى لكل فتاة عراقية تختلط بأخيها الرجل وعلى أسس مبدئية راقية مثل ما كانت عليه هذه المرأة الجميلة مقدمة برنامج السينما والناس.
اعتقال
الطائي. كتبت لها بعد أن التقينا عبر التليفون وإحنا مفترقين لمدة 3 سنين.
كانت هي ضيفة أيضا لبرنامج عراقيون في المهجر. نعم. قبل عامين. نعم.
كتبت لها كالآتي: إلى آلهة الحسن البابلية مها اعتقال الطائي، ما زال جسر الصالحية حالما بشذامها بجمالها بخطاها، من يا ترى ابن الجهن دون بهائها، ولمن لآلئ شعره لولاها، هي دجلة بجسورها وشموسها، وهي الفرات بحسنها يتماها، ما كنت أحسب أن من يبصر مها عبدا يكون في لحظة وإلها.
الله، جميل جدا، حلو.
شكرا،
حلو، نتمنى لها الصحة الدائمة يا رب.
شكرا
أستاذ خلدون، أنا سعيدة جدا أنه التقينا بحضرتك اليوم في برنامج عراقيون في المهجر. كلمة أخيرة إذا عندك لمستمعينا.
حتى لا تسود غيوم الطائفية والمحافظة، واجب على كل إنسان مثل ما هو على واجب على كل شاعر وكل أديب وكل قلم، هو أن ينير المكان وأن يحمل هذه الرسالة التاريخية في الدفاع عن شعبه. نقطتان مركزيتان أساسيتان، شرف كبير لمن يعشق بلده، هو الدفاع عن الديمقراطية أولا والدفاع عن حرية المرأة. تحياتي وشكرا جزيلا.
شكرا جزيلا الشاعر العراقي المغترب خلدون جاويد، وقد حدثنا عن تجربته من الدنمارك. نتمنى لك الصحة والسلامة الدائمة أستاذ خلدون، وإقامة طيبة في الدنمارك، وإن شاء الله عودة قريبة إلى الوطن.
شكرا جزيلا.
وبهذا مستمعينا الأعزاء نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن أصغائكم، وحتى نلقاكم مجددا تقبلوا أجمل التحايا وأرقها من سميرة علي مندي وأطيب المنى من المخرج.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هيرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هيرتز. هذه إذاعة العراق الحر.